بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل بقية شروط الصلاة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. بقي آخر شروط الصلاة وهو النية. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: التاسع النية، ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا.
نعم، الشرط التاسع من شروط الصلاة النية، والدليل ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، بل إن التلفظ بها بدعة. ومعنى النية أن يعزم على فعل الشيء، ويشترط لصحة النية أن يكون الناوي مسلما عاقلا مميزا، فأما الكافر فلا تصح منه النية، وكذا غير الطفل غير المميز، الصبي غير المميز، والمجنون لا تصح منهما النية. وزمن النية في كل عبادة مع أولها في أول العبادة، ولا بأس بتقديمها بزمن يسير، كأن ينوي قبيل الصلاة بزمن يسير على أن لا يقطع تلك النية. فأما إذا قدمها على العبادة بزمن طويل ثم انشغل عن تلك النية فلا تصح، عليه أن يجددها. والأفضل أن يقرن النية مع التكبير كما ذكر المؤلف. وشرط صحة النية أن يستصحب النية في جميع العبادة، بمعنى أن لا يقطعها أثناء العبادة، ولا يلزم أن يستصحب ذكرها، وإنما يكفي أن يستصحب حكمها، بمعنى أن لا يقطعها أثناء عبادته. ولا يلزم أن يستحضر النية بمعنى أن يتذكرها، لأن بعض الناس قد يذهب إلى الصلاة إلى المسجد فيصلي ولا يجدد النية، لكن من نيته أن يصلي صلاة الوقت، فهذه مجزئة. يقول المؤلف رحمه الله: يشترط مع نية الصلاة أن يعين الصلاة التي ينوي أداءها، فإذا كان يصلي الظهر أن ينوي صلاة الظهر، وإن كان العصر أن ينوي صلاة العصر، وإن كانت جمعة فينوي الجمعة، وإن كانت عيدا فينوي عيدا، وإن كانت وترا فينوي الوتر، أو راتبة فينوي الراتبة، لأن الصلوات على ثلاثة أقسام: فريضة وراتبة مقيدة ونفل مطلق. فإن كان سيصلي فريضة أو راتبة مقيدة فلا بد مع نية الصلاة أن يعين تلك الصلاة، بأن ينوي أنها ظهر أو عصر أو جمعة، أو أنها راتبة الظهر أو راتبة المغرب، وهكذا. وكما قلنا لا يلزم أن يستحضر ذلك أو أن يتذكره، يكفي أن ينوي أنه سيصلي صلاة الوقت، كما هو حال كثير من الناس يذهب إلى المسجد ربما لا يجدد في نيته أو لا يستحضر في نيته أن هذه صلاة العصر، لكن هو يخرج إلى المسجد بنية أن يصلي صلاة ذلك الوقت، فهذه النية كافية وبها تتعين الصلاة. فإن كانت الصلاة التي يصليها نفلا مطلقا، يعني ليست فريضة ولا راتبة مقيدة، فيكفي نية الصلاة من غير تعيين وتكون نفلا مطلقا. ولا يلزم في تعيين النية أن ينوي أن هذه الصلاة صلاة حضر أو صلاة سفر، يكفي أن يعين الصلاة دون أن يعين كونها صلاة حضر أو صلاة سفر. ولا يلزم كذلك أن يعين كونها أداء أم قضاء، فإذا نوى أنها العصر فتصح سواء كانت أداء أم قضاء. ولا يلزم أن ينوي أنها فرض، فيكفي أن ينوي مثلا أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر، ومن المعلوم أن صلاة الظهر أو صلاة العصر من الصلوات المفروضة، لكن لا يلزم أن يستحضر كونها فرضا. نعم.
قال رحمه الله: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه.
نعم. هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى عدد من المسائل المتعلقة بالنية في الصلاة. المسألة الأولى: اشتراط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، فهل هذه النية شرط لصحة الصلاة؟ بمعنى أنه هل يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام وعلى المأموم أن ينوي أنه مأموم؟ المشهور من المذهب أن ذلك شرط، فلو صلى شخص وهو إمام صلى في المسجد وجد الجماعة قد خرجوا من قد انتهوا من الصلاة، فصلى ظنا منه أنه يصلي وحده، صلى وحده ثم جاء اثنان وأتم به وهو لا يعلم لأنهما جعلاه إماما له، فعلى المذهب لا تصح صلاته حتى وإن لم يعلم، حتى وإن علم في أثناء الصلاة، حتى وإن علم في أثناء الصلاة لا يصح ائتمامهما به لأنه لم ينوي الإمامة. ومثل ذلك لو كان الشخص يصلي مأموما وهو لم ينوي الائتمام، لم ينوي الائتمام، مثل ما لو كان الشخص يصلي منفردا ثم جاء آخر بجواره ممن سبقته ممن فاته شيء من الصلاة فنصب نفسه إماما عليه، إماما له، يكون إماما له، ثم تبين لذلك الشخص الذي كان من نيته في أول صلاة يصلي منفردا أن من بجواره جعل نفسه إماما له ليأتم به فأتم به، فقالوا لا تصح الصلاة لكونه صلى جزءا من صلاته مأموما وهو لم ينوي الائتمام. والقول الثاني في هذه المسألة أن نية الإمامة والائتمام ليست بشرط، فلو صلى شخص وهو إمام من غير أن ينوي الإمامة أو وهو مأموم من غير أن ينوي الائتمام فصلاته صحيحة، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام يصلي وحده، ثم جاء ابن عباس فأحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته منفردا ولم ينوي الإمامة من أول صلاته، فلما دخل معه ابن عباس نوى الإمامة، فدل ذلك على جواز أو على أن نية الإمامة ليست بشرط في الصلاة. نعم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الثانية: المفارقة في الصلاة. إذا نوى الإمام أن يفارق المأموم أو نوى المأموم أن يفارق الإمام، فهل لهما ذلك؟ نقول نعم لهما ذلك إذا كان ذلك لعذر. ومثال مفارقة الإمام للمأموم أن يشرع الإمام في الصلاة ثم يطرأ عليه عذر، كان يتذكر أن كأن يحدث أو يصاب برعاف ونحو ذلك، فيقطع الصلاة ويدع المأمومين فلا بأس بذلك، ويتمون الصلاة، ينصبون لهم إماما يتقدم أحدهم ويصلي بهم. ومثال مفارقة المأموم للإمام أن يطيل الإمام القراءة والمأموم عنده مثلا شغل أو عذر أو حاجة ونحو ذلك، فينفرد عن إمامه ويتم صلاته وحده، كما فعل ذلك الأنصاري الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم. فجاء ذات ليلة وافتتح سورة البقرة، وذلك الأنصاري كان مجهدا، كان طيلة النهار يعمل في بستانه، فلما جاء يصلي خلف معاذ وافتتح سورة البقرة أطال القراءة عليه وهو متعب، فانصرف عنه وأكمل صلاته وحده، لم يقطع الصلاة وإنما أتمها منفردا. فقال بعض المسلمين نافق فلان، فقال والله ما نافقت ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، ولم ينكر على ذلك الأنصاري صنيعه. فدل هذا على جواز انفراد المأموم للعذر ومفارقته لإمامه. فإذا فارق إمامه فإن كان قد سمع من إمامه سورة الفاتحة فإنه يعني لا حرج عليه في أن يركع مباشرة أو أن يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يركع، ولا يلزمه أن يعيد قراءة سورة الفاتحة، فهو يكمل على ما وقف عليه إمامه. المسألة الثالثة قلب النية من الفريضة إلى النافلة، فيجوز قلب النية من الفريضة إلى النفل المطلق إن اتسع الوقت وكان هناك مصلحة أو عذر، فلا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتسع الوقت لأداء الفريضة، فلو كان شخص يصلي الظهر فبعد أن كبر بدا له أن يقلبها إلى نفل مطلق فنقول يصح ذلك، لكن بشرط أن يكون هناك وقت متسع لأن تؤدي الظهر بعد أدائك للنفل، أما إذا كان ذلك في آخر وقت الظهر فلا. والشرط الثاني أن يكون هناك مصلحة أو حاجة، فمن المصلحة أن يصلي الشخص منفردا صلاة الفريضة ثم يعلم بجماعة تصلي في المسجد، ففي هذه الحال يقلب الصلاة إلى نافلة ويتمها خفيفة ثم يدخل مع الجماعة يصلي معهم. ومن العذر أن يدخل الشخص في صلاة الفريضة كصلاة الظهر 4 ركعات ثم يكون هناك شيء يعجله كطفل مثلا، امرأة مثلا طفلها يزعجها مثلا أو يبكي أو يكون الشخص حقنا ونحو ذلك فيريد أن يخفف الصلاة فيقلب الصلاة إلى نافلة ويتمها 2 ركعتين خفيفتين ثم يقضي حاجته ثم يصلي ثم يعيد صلاة الفريضة، فلا بأس بقلب الفريضة إلى نافلة بالشرطين السابقين. وأما قلب النافلة إلى الفريضة فلا يصح، قلب النافلة إلى الفريضة فلا يصح، يعني إذ يصح قلب النية من الأعلى إلى الأدنى وليس العكس. وقلب النية من الفريضة إلى النافلة إنما يصح في قلبها إلى النفل المطلق، وأما قلبها إلى السنة المقيدة فلا تصح، مثل أن يشرع في صلاة الظهر ثم يتذكر أنه لم يصلي راتبة الظهر فيقلب النية إلى راتبة الظهر، فهنا نقول لا يصح لأن راتبة الظهر لا بد فيها النية، نية الراتبة من أولها وهنا لم ينويها من أولها. إذن عندنا قلب النية لها 3 حالات، الحالة الأولى قلب النية من الفريضة إلى النفل المطلق فيصح، والحالة الثانية أو 4 حالات قلب النية من الفريضة إلى النفل المطلق فيصح، والثاني قلب النية من السنة المقيدة إلى النفل المطلق فيصح كذلك من باب أولى، والحالة الثالثة أن يقلب النية من الفريضة إلى أن يقلب النية من الفريضة إلى الراتبة المقيدة فلا يصح، والحالة الرابعة أن يقلب النية من النافلة أو من الراتبة المقيدة إلى الفريضة فهذا لا يصح. نعم. قال وإلا لم يصح وبطل فرضه، يعني إذا قلب النية إذا لم يتسع الوقت لأداء الفريضة فلا يصح إلا إذا كان فيبطل الفرض في هذه الحال لأنه أفسد النية. بقي من المسائل المتعلقة بالنية مسألتان. المسألة الأولى اختلاف نية الإمام عن المأموم، فنقول لا يخلو اختلاف نية الإمام عن المأموم من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي كل منهما الفريضة، كأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فيصح اختلاف النية في هذه الحال. يعني شخص فاتته صلاة الظهر ودخل مع الإمام الذي يصلي العصر بنية صلاة الظهر، فالصلاة في هذه الحال صحيحة. والحالة الثانية أن يصلي المتنفل خلف المفترض، مثل إيش؟ متنفل خلف المفترض، شخص صلى مع جماعة ثم جاء إلى مسجد فوجدهم يصلون أقيمة الصلاة، فدخل معهم بنية النافلة، فالإمام يصلي فريضة وهو يصلي نافلة، فهذا يصح أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ذات يوم، فلما صرف إذا هو برجلين لم يصليا، فدعاهما فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما حملكما على ألا تصليا؟ فقال صلينا في رحالنا يا رسول الله، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فأقيمت الصلاة فصليا فإنها لكما نافلة. فدل الحديث على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. الحالة الثالثة أن يصلي المفترض خلف المتنفل، فجمهور أهل العلم على عدم صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقالوا هذا من الاختلاف المنهي عنه. وذهب الشافعية إلى جواز ذلك أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وسدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها صلاة معاذ بأصحابه، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي في حقه ماذا؟ نافلة، ولهم فريضة. وأيضا من الأدلة أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 8 سنوات، كان أكثرهم أخذا للقرآن كما في صحيح البخاري، فكان يؤمهم وصلاته هو في حقه ماذا؟ فريضة ولا نافلة؟ نافلة، لأنه لم يبلغ صغير، وهم بالنسبة له وهم صلاتهم فريضة. وأيضا في بعض صفات صلاة الخوف أن الإمام يصلي مرتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين، فإمامته للطائفة الثانية هي من إمامة المتنفل للمفترض، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا لو أن شخصا فصلى ثم وجد رجلا لم يصلي صلاة الفريضة، وكان الذي قد صلى أكثر أخذا للقرآن أقرأ للقرآن، فأيهما الذي يتقدم ويصلي بالآخر؟ الأكثر أخذا للقرآن، فيصلي يكون إماما وهو متنفل، ويصلي خلفه الآخر وهو مفترض، وهذا صحيح. المسألة الثانية من المسألة المتعلقة بالنية، قلب النية من الإمامة إلى الائتمام أو الانفراد. نقول قلب النية ما بين الإمامة والائتمام والانفراد، فنقول يصح قلب النية من الإمامة إلى الائتمام أو الانفراد، وقلبها من الائتمام إلى الإمامة أو الانفراد، وقلبها من الانفراد إلى الإمامة أو الائتمام. فعندنا عدة حالات. الحالة الأولى أن يقلب النية من الإمامة إلى الائتمام، يعني أن يبتدئ الصلاة وهو إمام ثم يصبح مأموما، فيصح قلب النية في هذه الحال. ودليل ذلك أن أبا بكر في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إماما، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رجع أبو بكر رضي الله عنه فأصبح مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فكان أبو بكر يسمع الناس صوت تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يقلب النية من الإمامة إلى الانفراد، كان يصلي اثنان فيحدث المأموم فيبقى الإمام منفردا، فيصح قلب النية في هذه الحالة من الإمامة إلى الانفراد. الحالة الثالثة أن يقلب النية من الائتمام إلى الإمامة، يعني يكون في أول الصلاة مأموما ثم يصبح إماما، مثل ما إذا أحدث الإمام أو طرأ عليه عذر فتقدم أحد المأمومين، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصيب فتقدم يصلي بالناس عبد الرحمن بن عوف وأتم بهم الصلاة. الحالة الرابعة أن يقلب النية من الائتمام إلى الانفراد، مثل المسبوق في الصلاة الذي فاته شيء من الصلاة فإنه في أول صلاته مأموم، ثم إذا سلم الإمام وأتم صلاته وحده يصبح ماذا؟ منفردا. الحالة الخامسة قلب النية من الانفراد إلى الإمامة، مثل مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قيام الليل وهو منفرد ثم دخل معه ابن عباس، فانقلبت النية من الانفراد إلى الإمامة، مثل بعضهم يستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وحده قال من يتصدق على هذا، فكان في أول صلاته منفردا ثم أصبح إماما. الحالة الأخيرة السادسة أن يقلب النية من الانفراد إلى الائتمام، كأن يبدأ في الصلاة منفردا ثم يجد بجواره عن يساره من يمكن أن يأتم به فيدخل معه مأموما ويتم معه بقية صلاته، فهذا جائز. ولكن ومن ذلك أيضا ما إذا تم المسبوق أحد واحد من المسبوقين بآخر في الصلاة، يعني اثنان فاتتهم الصلاة، فاتتهم الركعة الأولى من الصلاة مثلا، وبعد أن سلم الإمام وقام تم أحدهما بالآخر، فهذا يصح ولكن لا ينبغي أن يكون عادة للشخص، وإنما إن فعله أحيانا فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعة، والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين.
نعم، الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني من أركانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. والمفروض منها هو الصلوات الخمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين أحكام الطهارة للتهيؤ للصلاة، والأذان الذي يعلم بدخول وقت الصلاة، والشروط التي تسبق الصلاة يعني لا بد من تحققها قبل الصلاة، بدأ ببيان أحكام الصلاة نفسها. فالصلاة بين رحمه الله أن الصلاة ركن، وهي واجبة على كل مسلم مكلف، أما غير مسلم هو الكافر فلا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يؤمر إذا أسلم بقضاء ما فاته من الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر الصحابة الذين أسلموا بقضاء ما لم يصلوه من الصلوات حال كفرهم، ولا يعني ذلك أنهم لا يعذبون أو غير آثمين بتركهم الصلاة، بل هم آثمون بذلك ويحاسبون على تركهم الصلاة إذا ماتوا على الكفر، لقول الله تعالى عن أحوال المشركين في النار: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأما شرط التكليف فلأن المجنون والصغير الذي لم يبلغ ليس من أهل التكليف، لأنهما قد رفع عنهما القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن الصلاة تجب على كل مسلم مكلف، والمراد بالمكلف أي البالغ العاقل، باستثناء الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا تصح منهم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. وتصح الصلاة من المميز، وهو الصبي الذي يدرك معنى الصلاة ويفقه أذكارها والقراءة فيها، وقدره بعضهم بسبع سنين، لكن هذا ليس بحد مضطرد، وإنما يقال إذا كان يدرك معنى الصلاة ويفهم ما يقوله فتصح منه الصلاة، أما من كان دون ذلك فلا تصح منه الصلاة. وإذا صلى الصبي المميز فيؤجر على ذلك، لقول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. وينبغي على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ويضربه عليها لعشر، والضرب هنا من باب التأديب حتى يحافظ على الصلاة، وليس من باب التكليف بها، إذ لو ترك شيئا منها فإنه لا يأثم بذلك، وإنما يؤدب ويربى على المحافظة على الصلاة، فإذا بلغ يجبر عليها إجبارا ويأثم إذا تركها. ومن ترك الصلاة فلا يخلو إما أن يتركها جحودا لوجوبها، يعني يرى أنها ليست واجبة فهذا قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فيكون كافرا بهذا الجحود وتجري عليه أحكام المرتدين، أو يتركها تهاونا وكسلا، فاختلف أهل العلم مع اعتقاده وجوبها، فاختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يكفر بذلك، وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا من ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحودا لوجوبها فلا يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وللنصوص العامة الواردة في الشريعة في أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم نفسه وماله، وأنه يدخل الجنة، إلى غير ذلك من النصوص. والقول الثاني أن من تركها تهاونا وكسلا فيكفر ولو بترك صلاة واحدة فقط، قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث أن من تركها تهاونا وكسلا فيكفر إذا كان ذلك على سبيل الكلية، يعني تركها بحيث لا يصلي أبدا، أما إذا كان يصلي أحيانا فلا يكفر بذلك. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فقال الصلاة ولم يقل صلاة، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة. وأيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتى بركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد بألا يعذبه، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله بذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا دل هذا الحديث على أن عدم المحافظة لا تقتضي الخلود في النار أو الكفر. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله، وهو ما عليه أهل الحديث، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل الحديث، أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر إذا كان تاركها لا يصلي أبدا، أما إذا كان يصلي أحيانا ف فإنه قد أتى كبيرة من الكبائر وذنبا عظيما وحرم نفسه خيرا كثيرا لكنه لا يكفر بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر.
نعم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أركان الصلاة، والمؤلف رحمه الله لم يذكر صفة الصلاة، ومن عادة الأصحاب رحمهم الله في مثل هذا الموضع أن يذكروا صفة الصلاة، إلا أن المؤلف رحمه الله دمج صفة الصلاة مع أركانها وواجباتها وسننها، وهذه طريقة جيدة بحيث إن طالب العلم أو طالب دارس هذا الكتاب يعرف صفة الصلاة من خلال معرفته للأركان والواجبات والسنن. وصفة الصلاة بما في ذلك أركانها وواجباتها وسننها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وتقريره. أما فعله فإنه عليه الصلاة والسلام صلى وقال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما قوله ففي أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كما في صحيح البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إلى آخر الحديث. وأما تقريره ففي مثل ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمكم، أو أتانا أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليأمكم أكثركم أخذا للقرآن. قال: فنظروا فإذا أنا أكثرهم أخذا للقرآن فصليت بهم. فصلاة عمرو بن سلمة وهو ابن 8 سنوات بأصحابه وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، هذا من السنة التقريرية في أحكام الصلاة. ويشرع لمن أراد أن يذهب إلى المسجد للصلاة أن يأخذ بالآداب التي قبل الصلاة، لأنه قبل الدخول في الصلاة هناك ثمة آداب متعددة ينبغي عليه الأخذ بها. فمن ذلك أولا أن يتوضأ في بيته ثم يخرج بنية الصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء لا يخرجه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه الذي صلى في ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. فهذه فضائل عظيمة ينالها من أتى إلى المسجد وفعل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن الأداب أيضا السكينة والوقار عندما يأتي إلى المسجد، لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم للصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. والأدب الثالث أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث متفق عليه. وينبغي أن ألا يقوم المصلون للصلاة إلا إذا رأوا الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والأمر في هذا واسع، يعني سواء قاموا عند رؤية الإمام أو إذا أقيمت الصلاة إذا كان المؤذن لا يقيم إلا إذا رأى الإمام، لكن إذا كان، وهذا هو الغالب أن المؤذن لا يقيم إلا إذا رأى الإمام. أما إذا كان مثلا المؤذن يستعجل أحيانا في الإقامة فيقيم قبل أن يرى الإمام، فهنا نقول ينتظر المصلون فلا يقوم حتى يغلب على ظنهم حضور الإمام، حتى لا يشق عليهم طول القيام قبل أن يحضر الإمام. وينبغي على المصلين تسوية الصفوف عند الصلاة، فهذا من الآداب المشروعة قبيل الصلاة. ومن الأدلة الدالة على مشروعية التسوية حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف في الصلاة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول المحاذاة بين المناكب والأكعب، بحيث تكون المناكب بحذاء المناكب بعضها بحذاء بعض، وكذلك الأكعب بعضها بحذاء بعض. الأمر الثاني التراص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويقول تراصوا ولا تدعوا فرجات للشيطان. الأمر الثالث أن يكمل الصف الأول فالأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. والأمر الرابع القرب من الإمام، وكلما اقترب الشخص من الإمام فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالتهيؤ والاستعداد للصلاة. ثم يشرع في الصلاة، ويكون البدء أول عمل يقوم يبدأ به في الصلاة هو ماذا؟ ما هو؟ ها؟ قبل التكبيرة ما هو؟ لا، النية شرط، لاحظ، النية وستر العورة واستقبال القبلة وتجنب النجاسة والطهارة، هذه شروط سابقة للصلاة. لكن إذا تحدثنا عن أفعال الصلاة نفسها فهنا أول عمل يقوم به هو القيام للصلاة، لأن هذه تسبق تكبيرة، لأن القيام يسبق تكبيرة الإحرام. فالمؤلف رحمه الله شرع في بيان أركان الصلاة بدءا من القيام وانتهاءا بالتسليم. وأركان الصلاة هي الأفعال والأقوال التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي التي تتكون منها الصلاة. وهنا ينبغي أن نفرق ما بين الشروط والأركان. أنهينا الحديث عن الشروط، ونشرع الآن في الحديث عن الأركان، والبعض لا يعرف الفرق ما بين الشروط والأركان. فبين الشروط والأركان فرقان. الفرق الأول أن الشرط يسبق العبادة ويبقى معها إلى آخرها. فمثلا من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة هذا يكون قبل الصلاة، ستر العورة هذا يكون قبل الصلاة، اجتناب النجاسة الطهارة هذا قبل الصلاة، ولا بد أن يبقى إلى الانتهاء من الصلاة. لكن الأركان لا تكون إلا وسط الصلاة، لا تكون في كل الصلاة. الركوع مثلا ركن، هذا جزء من الصلاة. الفارق الثاني أن العبادة تتكون من الأركان، فالصلاة مكونة من أركان بمجموعها تكون الصلاة، فهي التي تتألف منها هيئة الصلاة، بخلاف الشروط فإنها ليست داخلة في ماهية الصلاة. مثلا استقبال القبلة ليست داخلة في ماهية الصلاة، الطهارة أيضا ليست داخلة في ماهية الصلاة، الثياب التي يحصل بها ستر العورة ليست داخلة في ماهية الصلاة. فنبدأ بأركان الصلاة. أول هذه الأركان هو القيام مع القدرة. وقبل أن نبدأ بهذا الركن نقول الأركان كلها، هذه الأركان بينها حديث النبي، أو كل ما جاء، اتفق أهل العلم على أن كل ما جاء في حديث المسيء صلاته فهو ركن من أركان الصلاة. وحديث المسيء صلاته جاء رواه أصحاب الكتب السبعة كلهم، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في المسجد فدخل رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم عاد مرة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى كرره مرارا. ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكل ما ورد في هذا الحديث من الأوامر يعد من أركان الصلاة. نعم. وأركان الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فإن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها جهلا فيلزمه أو نسيان، وإن تركها جهلا فيلزمه إعادة الصلاة، وإن تركها نسيانا فإن تذكرها وهو قريب من الصلاة يعني لم يطل الفصل فيكمل فيأتي يكمل بقية الأركان التي نسيها، وإن طال الفاصل فيعيد الصلاة كلها. الركن الأول هو القيام مع القدرة، والدليل على ذلك قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام إنما يجب في صلاة الفريضة، وأما صلاة النافلة فتصح بلا قيام، فلو صلى جالسا في النافلة فصلاته صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. فإن كان لا يستطيع القيام في الفريضة فيصلي بحسب حاله ولا يلزمه القيام لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عمران بن حسين السابق. فإن وقف منحنيا وهو قادر على القيام أو مائلا بحيث لا يسمى قائما أو متكئا على جدار بحيث يعتمد عليه أو على كرسي ونحو ذلك وهو قادر على القيام في الفريضة فلا تصح لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. وأما إن خفض رأسه قليلا فهذا لا يضر، وإن وقف على رجل واحدة فيكره ذلك لغير عذر. نعم.
قال رحمه الله الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما فإن ابتدأها وأتمها غير قائم صحت نفلة، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض.
نعم. الركن الثاني من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي رواه أهل السنن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. والركن هو قول الله أكبر وليس رفع اليدين، فرفع اليدين سنة، فالركن هو قول الله أكبر. ولا يجزئ غير هذه اللفظ غير هذه اللفظة، فلو قال الله أعظم أو الله أجل فلا يجزئ فلا تصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فإن أتى بها وهو منحني أو قاعد من غير عذر فلا تصح منه، وكذلك لو ابتدأها أو أتمها وهو غير قائم لم تصح منه في الفريضة. وتنعقد تكبيرة الإحرام وإن مد اللام في الله كما في قوله إذا قال الله أكبر، إذا مد اللام فإن هذا المد لا يغير المعنى فيصح. وأما إن مد الهمزة في الله مثل قال الله الله فالمد هنا مد الهمزة يغير المعنى لأنه يكون على سبيل الاستفهام فهذا لا يصح. ومثل ذلك إذا مد همزة أكبر كان قال الله أكبر فهذا أيضا لا يصح لأن هذا التغيير لأن هذا اللحن يغير المعنى لأنه يكون على سبيل الاستفهام. وكذلك لو مد الفتحة التي على الباء فجعلها ألفا فقال أكبار، فهذا أيضا لا يصح، لأنه يكون هنا أكبار جمع كبر وهو الطبل، هنا اللحن يغير المعنى. ومثل ذلك أيضا لو قال الأكبر فإن معنى الأكبر يختلف عن أكبر، فكل ذلك فهذا اللحن لا يصح لمخالفته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجهر ويجب أن يجهر بالتكبيرة الإحرام بالقدر الذي يسمع نفسه، أما إن قالها بنفسه ولم يلفظ بها بلسانه فإنها لا تصح منه، إذ لا بد من القول، والقول إنما يكون بتحريك اللسان. لكن هل يلزم أن يسمع نفسه أم لا؟ المذهب على أنه لا بد من أن يسمع نفسه، والأقرب والله أعلم أنه لا يلزم أن يسمع نفسه، إذ يكفي أن يحرك بذلك شفتيه ولسانه بالقول وإن لم يسمع نفسه. نعم.
الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ.
نعم. الركن الثالث من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة مرتبة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي غير تمام، والحديث صحيح مسلم. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهي واجبة على الإمام والمنفرد، واختلف أهل العلم في وجوبها على المأموم، وسيأتي بيان الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب الإمامة والائتمام. والأقرب والله أعلم أن المأموم إذا كان يستمع إلى قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فلا تلزمه قراءة، بل لا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فيؤمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، فنقول هذا الحديث مخصوص بالأحاديث الدالة على وجوب إنصات المأموم لإمامه، أو نقول إن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم، فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو قد قرأ فاتحة الكتاب، لأن المأموم إذا أمن على قراءة الإمام فكأنه قرأ، بدليل قول الله تعالى عن موسى وهارون: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أنه في أول الآية قال: وقال موسى. فما المعنى هنا؟ نقول لأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فبين الله تعالى أن الدعوة كانت منهما، فكذلك نقول إذا قرأ الإمام وأمن المأموم فالقراءة تكون لهما جميعا، وهذا هو الأقرب، وسيأتي تفصيل الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله في أبواب الإمامة. قال المؤلف رحمه الله: تجب قراءة الفاتحة مرتبة، فلا يجوز أن يقرأها منكسة، لأنها هكذا نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يأتي بها بجميع كلماتها، بجميع آياتها وكلماتها وحروفها، فلا يجوز أن يدع منها حرفا، والتشديد يعد حرفا، ولهذا قال المؤلف: فيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أي تشديدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها. فإن لم يكن يعرف قراءة الفاتحة فلا مانع من أن يكرر آية منها، فإن لم يكن يحفظ منها ولا آية فيسبح ويهلل أثناء قيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الرابع.
قال رحمه الله: الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله.
نعم. الركن الرابع الركوع، ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء صلاته. والقدر الذي يجزئ من الركوع أن ينحني بالقدر الذي يمكنه أن يمس يديه، أن يمس ركبتيه بكفيه، ولا يلزم أن يمسهما. يعني إذا انحنى إلى القدر الذي يمكنه من أن يمس ركبتيه بيديه فهذا القدر يجزئ، ولا يلزم أن يبقى مدة قوله سبحان ربي العظيم، إذ يكفي أن يبقى على هذا الانحناء ولو للحظة واحدة فيكون قد أتى بالركن وهو الركوع. وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فلم يصوب رأسه ولم يقنعه. نعم.
قال رحمه الله: الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف.
السادس.
السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال.
نعم. الركن المؤلف رحمه الله ذكر ركنين هما في الحقيقة يمكن أن يجمع في ركن واحد، فالركن الخامس قال الرفع من الركوع، والسادس الاعتدال قائما. وإفراد الرفع من الركوع بالركنية غير مسلم، بل نقول الركن هو الاعتدال من الركوع، أن يرفع من الركوع ويعتدل قائما، فهذا هو الركن. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومن السنة أن يطيل القيام هنا لا كما يفعله كثير من الناس من تخفيفه، ودليل ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. نعم. السابع.
السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه.
نعم. الركن السابع بحسب الأعداد التي ذكرها المؤلف هو السجود، وإلا بحسب ما ذكرناه بأن الرفع من الركوع والاعتدال ركن واحد فيكون هذا هو الركن السادس. والدليل على ركنية السجود قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وحديث المسيء صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويجب السجود على الأعضاء السبعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين، واليدين والركبتين والرجلين. فعندنا ستة سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين واليدين، هذه ستة أعضاء، والركن السابع العظم السابع هو الجبهة مع الأنف، فلا بد من تمكين هذه الأعضاء السبعة على الأرض. وأكمل السجود أن يمكن هذه الأعضاء بجميع أجزائها بجميع أطرافها، أن يمكن جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابعه، ويجزئ منها أن يمكن بعضها على الأرض، كأن يضع جزءا من الجبهة أو جزءا من اليد أو جزءا من الركبة، فهذا يجزئه، لأن حكم البعض كحكم الكل. ولا بد من أن يستقر العضو على الأرض، فإن سجد على شيء غير مستقر على الأرض لم يصح، كما لو سجد على إسفنج أو قطن منفوش ولم يستقر عليه، ففي هذه الحال لا يجزئه ذلك السجود، بل لا بد أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض. والسجود على شيء يكون يفصله عن الأرض لا يخلو من حالين: إذا سجد وبينه وبين الأرض ثوب أو نحو ذلك، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك الذي يسجد عليه غير الأرض إما أن يكون منفصلا عنه، مثل السجود على السجاد، سجادة أو ورقة، يعني يسجد على شيء منفصل عن المصلي فلا بأس بذلك، لقول ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، كان يسجد على الخمرة وهي قطعة كان يضعها عليه الصلاة والسلام عند سجوده. ومن ذلك السجود على خشب أو على مثلا الفرش وعلى السجاد أو على أي شيء يكون منفصلا عن المصلي وإن كان يفصل بينه وبين الأرض. والحالة الثانية أن يكون الفاصل أن يسجد على شيء متصل به، كان يسجد على كمه أو على غترته أو على مثلا القفازات إذا كان قد لبس القفازات ونحو ذلك، فهذا نقول إن كان ذلك الشيء يعني لبسه على وجهه المعتاد يحول بينه وبين الوصول إلى الأرض فلا كراهة في ذلك، مثل ما أن إذا كان يلبس مثلا الشراب، عليه شراب، من المعلوم أن الشراب يمنع وصول أطراف الأصابع إلى الأرض، فهنا لا كراهة في هذا السجود وإن لم تصل أطراف أصابعه إلى الأرض. ومثل ذلك أيضا الغترة، الآن إذا سجد قد تحول بين الجبهة وبين الأرض، فمثل هذا لا كراهة فيه. وأما إذا كان لا يلبس على مثل ذلك الوجه، إذا كان لبسه على وجهه المعتاد لا يحول بينه وبين الأرض لكنه وضعه على هيئة تحول بينه وبين الأرض، مثل ما لو أدخل يده داخل أكمامه بينه وبين الأرض، فهنا نقول يكره في هذه الحال وضع هذا العازل الذي يعزل بينه وبين الأرض إلا إذا كان هناك حاجة لشدة حر ونحو ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، فإذا لم يكن هناك حاجة فيكره، وأما مع الحاجة فلا بأس بذلك. ومن لم يتمكن من تمكين جبهته من الأرض فلا يلزمه أن يمكن غيرها من أعضاء الوجه، بل نقول يومئ إيماء في سجوده ما أمكنه ذلك. نعم.
الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين.
نعم، الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين الكلام فيهما كالكلام في الرفع من الركوع والاعتدال قائما. والدليل على ركنية الجلوس بين السجدتين قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم.
التاسع الجلوس
وكيف جلس
كفى.
نعم.
والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة.
نعم، يجزئه في الجلوس أي هيئة جلسها في جلوسه، فلو جلس مفترشا أو جلس متوركا أو جلس متربعا أو جلس مقعيا أو غير ذلك من الجلسات فإنها تجزئه أي جلسة حصل بذلك الركنية، لكن السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا، وصفة الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويضع مقعدته عليها وينصب رجله اليمنى، لحديث عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، والحديث رواه مسلم. وأما الجلوس على العقبين فهذه فسر بها عقبة الشيطان، هذا مما نهي عنه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها من السنة، يعني الجلوس على العقبين، لكن لعل ذلك مما كان في أول الأمر ثم نسخ، ولم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما بالناسخ. فنقول يكره للمصلي أن يجلس على عقبيه، والسنة في الجلسة بين السجدتين أن يجلس مفترشا. نعم.
العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي.
نعم، الركن العاشر أن يطمئن في جميع أركانه، لحديث المسيء صلاته، لقوله ثم افعل ذلك، لقوله له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم.
الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور.
نعم. الركن الحادي عشر هو التشهد الأخير، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على أنه فرض عليهم التشهد بعد ذلك. ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت صفات متعددة للتشهد كلها ما ثبت منها فيجوز الأخذ فيشرع الأخذ به، وهو من التنويع في العبادة. والتشهد الأخير يشمل هذا الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأن لقول النبي، لأن كعب بن عجرة وغيره من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في هذا الموضع. فلا بد من الإتيان بالأمرين، التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في التشهد الأخير. وأما التشهد الأول فليس بركن وإنما هو واجب كما سيأتي. ولو اقتصر على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يجزئه، لكنه خلاف، لكنه أقل من الذكر الكامل. نعم.
الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح.
نعم. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، بمعنى أن يأتي بالتشهد الأخير وهو التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فإن أتى بذلك الذكر وهو قائم لم يصح منه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وفعله، ولأن أفعال الصلاة التي تتركب منها الصلاة كلها أركان. نعم. والركن الذي يليه الثالث عشر، مع أن المؤلف رحمه الله لم يفرد وكان حقه أن يفرد، أو سيفردها الآن المؤلف لعلك تذكره. نعم. الثالث عشر
التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته.
نعم.
ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة.
نعم. الركن الثالث عشر التسليمتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والسلام ورد فيه ثلاث صيغ وكلها صحيح. الأولى أن يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك. والثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والثالثة أن يقول عن يمينه السلام عليكم وعن يساره السلام عليكم. فهذه ثلاث صفات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن اقتصر على تسليمة واحدة فاختلف أهل العلم في ذلك هل تجزئه أم لا، والأقرب والله أعلم أنها تجزئه سواء في الفريضة أم في النافلة. والمذهب أنها تجزئه في النافلة دون الفريضة، إلا أن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة واحدة، يدل على جواز الاقتصار على تسليمة واحدة في النافلة. فإذا صحت النافلة بتسليمة واحدة فمثلها الفريضة، لأن ما صح في النافلة ما ثبت في النافلة فيثبت مثله في الفريضة، إلا ما دل على تخصيصها بذلك. فعلى هذا نقول إن اقتصر على واحدة فلا بأس، والأولى أن يأتي بتسليمتين خروجا من الخلاف في هذه الأسئلة، ولتتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأغلب في سلامه عليه الصلاة والسلام أن يسلم مرتين عن يمينه وعن يساره، ويجزئ في الجنازة أن يسلم مرة واحدة. قال الإمام أحمد ثبت ذلك عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن السلام في الجنازة مرة واحدة. نعم.
الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.
نعم. إذن الركن الرابع عشر هو الترتيب بين الأركان بألا يقدم ركنا على ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولحديث المسيء صلاته، فإن تعمد الإخلال بالترتيب بطلت صلاته، وإن لم يتعمد ذلك أخل بالترتيب جهلا أو نسيانا، فيلزمه أن يرجع ويأتي بالركن الذي تركه ثم يكمل صلاته مرتبة بعد ذلك الركن. فهذه 14 ركنا، إلا أن المؤلف رحمه الله ترك ركنا لم يذكره وزاد ركنين، كان الأولى ألا أو نقول ترك ركنين وزاد ركنين. أما الركنان اللذان زادهما فهما ما هما؟ ها؟ الرفع من الركوع والرفع من السجود. وأما الركنان اللذان لم يشر إليهما، الركن الأول هو الموالاة، فلا بد من الموالاة بين هذه الأركان، بمعنى أن يكون كل ركن بعد الذي يسبقه، فلا يفصل ما بين أجزاء الصلاة. والركن الثاني الذي لم يشر إليه المؤلف هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فعلى هذا تكون أركان الصلاة 14 بركنين أضفناهما واستبعدنا ركنين مما أشار إليه المؤلف، وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن أركان الصلاة. بقي الكلام عن واجبات الصلاة وسننها وبعض الأحكام المتعلقة بكل ركن، هذا سنشير إليه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في الحديث عن واجبات الصلاة وسننها ومبطلاتها. وأذكر مرة أخرى بأن غدا لن يكون فيه درس، وإنما الموعد إن شاء الله تعالى بعد الغد يوم الثلاثاء، سيكون درس بعد المغرب وبعد العشاء. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.